بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب تفسير الكريم الرحماني في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة الرحمن. يقول الله جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي هو تعالى، قال رحمه الله: أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة وكل ما غربت عليه وكل ما كان فيه، فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. وثناهما هنا باعتبار مشارقهما شتاء وصيفا، والله أعلم. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله: المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما. فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك، واللؤلؤ والمرجان ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. ولهذا قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي وسخر تعالى لعباده السفن الجوارية التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون، فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم. وقد حفظها حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويبيد، ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعدما ذكر الله تبارك وتعالى جملة من آياته سبحانه في البر والبحر، قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآية فيها صفات الله جل وعلا، التي هي صفات الكمال والجلال والجمال له سبحانه. فقوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيها أن البقاء والآخرية صفة لله جل وعلا، وأن الخلق مكتوب عليهم الفناء، وأن كل مخلوق لا بد أن يحل عليه الموت، إما متقدما وإما متأخرا. ومن عليها يعني من على الأرض، كل من عليها فان يعني من على الأرض لا بد أن يحل عليه الفناء، كما قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك كذب الصوفية في قولهم إن محمدا عليه الصلاة والسلام يسمعنا الآن، وقال في ذلك بعض الشيعة أيضا لما قال إن محمدا عليه السلام حي في قبره ويسمع، هذا كذب، لأن الله قال له: إنك ميت، والموت خروج الروح من البدن، والميت هو الذي سيموت أو الذي مات فعلا، والفناء كتب على الناس جميعا بل على الخلائق جميعا، والفناء الذي سيحل بكل مخلوق هنا في هذه الآية جعل على من على الأرض، وهذا ليس له مفهوم، لأن من ليس على الأرض فإنه لن يكتب عليه الفناء، وذلك لقوله بعدها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبقاء وجه الله جل وعلا الكريم يعني بقاء ربنا سبحانه وتعالى. فكل من سوى الله جل وعلا فإنه سيحل عليه الموت كما قال جل وعلا في آية الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كذلك في قوله جل وعلا: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، حيث أن الله إن الله جل وعلا يسأل بعد أن أهلك وأمات، يسأل سبحانه بعد أن أهلك وأمات، ثم يجيب نفسه الكريمة في قوله لمن الملك اليوم، فيكون الملك له سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه. والاستثناء في قول إلا من شاء الله في آية الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، اختلف فيه العلماء على أقوال، ومن أحسنها أن المستثنى هنا المراد به أرواح الشهداء، فإنهم لا يصعقون، لأنه قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وقوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، دليل على توحد الله جل وعلا بالبقاء. والبقاء من صفات الله جل وعلا الذاتية أم الفعلية؟ الذاتية، إذ هو جل وعلا الأول والآخر، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهذه أولية الزمان، أولية الزمان، هو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كما ذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته. والأزلية والبقاء من الصفات الذاتية، فالبقاء لله جل وعلا، وكل مخلوق لا بد أن يحل عليه الصعق أو الموت أو الفناء. وفي الآدري على افتقار المخلوقات لله جل وعلا، إذ الميت لا شك أنه محتاج وأنه ضعيف وأنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا. فخابت الصوفية في ادعائها حياة الرسول عليه السلام البرزخية كحياة الدنيا، ولذلك يدعون ويستغيثون به ويتوسلون به عليه السلام حتى وهو في قبره والعياذ بالله. بل ذكر رجل الأخ إبراهيم بالأمس مع الأسف، مصري أعجمي مسلم، أن الرسول حي في قبره وأنه يسمعنا، وأن القول بغير ذلك يعد جفاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، صلى الله العافية. نعم.
قال رحمه،
وهذا تجد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، كثير عند قبر رسول من يدعو، ورأينا ذلك في العمرة مع الأسف، يقف عند القبر: يا رسول الله يا رسول الله، متجه إلى القبر، والقبر لا شك أنه ليس في جهة القبلة. نعم.
شيخ الصلاة الحق والتماشي،
نعم،
الصرفية
حق والصعق على القول ثلاث رفقات، يعني الأولى على القول في طبعا في خلاف. نعم.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويبيد، ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظم والكبرياء والمجد.
العظم العظمة
العظم إنجز.
يعني عندكم جماعة العظم؟
عند
العظمة. العظمة أفضل. العظمة عندكم؟
نعم نعم.
أفضل. نعم.
أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبخل
ويجل.
ويجل بعد.
ويبجل.
ويبجل.
بالجيم تحتانية. نعم.
موجود الاثنين عندك.
حتى أنا شيخنا عندي اثنين.
ما هما؟
ويبخل ويجل لأجله.
لا يعظم ويبجل.
ويبجل ويجل. كيف يبخل؟ لا.
يعظم
ويبجل.
خطأ.
والمجد الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود الذي يكرم أولياءه يكرم أولياءه.
هكذا.
والداعي
لأن في نسخة والداعي لأن يكرم أولياءه لأن يكرم أولياءه. نعم.
والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، والذي يكرمه أولياءه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض.
هل هذه الآية تعد من آيات الصفات؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال ذو الجلال والإكرام. لكن ذو ويبقى وجهه ربك ذو الجلال. ها؟ هذه من آيات الصفات. ولو كانت ذي الجلال أو في موطن ذي الجلال يوجد. هل تعد من آيات الصفات؟ ويبقى وجه ربك تعود إلى ماذا هنا؟ إلى وجهه ولا إلى ربك؟ إلى وجه بدلالة ماذا؟ ذو. ويبقى وجه فاعل ذو تعود على الوجه. نعم. ومع ذلك فإن الله عز وجل باق وقيوم قائم بأحوال خلقه وقائم بنفسه وذاته تبارك وتعالى. والعرب تذكر الجزء وتريد به الكل، لكن ذو هنا تعود على الوجه، فهذه من آيات الصفات. وأما قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فإن المراد ببقاء الوجه هنا بقاء الرب سبحانه وتعالى. هل هذا يعد تأويلا؟
لا.
وإنما ذكر الوجه على عادة العرب في ذكرها الوجه وإرادتها الذات. ووجه الله جل وعلا هنا صفة من صفاته الجليلة العظيمة، من صفات ماذا؟ الفعل ولا الذات؟
الذات.
وإثبات صفة الوجه جاء في آيات كثيرة كقوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. وجهه ووجه الدلالة ماذا؟ أنه أضيفة إلى أضيفت إلى الله، فالهاء تعود هنا على الله عز وجل الثانية. وقوله سبحانه فإنما تولوا فثم وجه الله، فهذه إضافة أيضا على أحد التفسيرين. وفي مثل قوله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والوجه ما يحصل به المواجهة، يعني فيما لو حصلت، وهذا ينفي أن يكون شيئا كليا كما هي تعبيرات أهل الكلام، وإنما هو جل وعلا ذات متصفة بصفات جليلة كريمة. وفي قوله ربك بالخطاب ويبقى وجه ربك بالخطاب للنبي عليه نعم ويبقى وجه ربك فيه التنبيه على أن الحاجة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولله جل وعلا تؤذن بحاجة من هو دونه، لأن ذكر الربوبية فيه ذكر تعلق الخلق بالله جل وعلا. فلما ذكر ضعفهم في قوله كل من عليها فان، نبه بالربوبية على أن الخلق متعلقون بالله جل وعلا إيجادا وعدما وتحقيقا لمصلحتهم ودفعا لما يضرهم. ثم وصف وجهه الكريم بقوله ذو الجلال والإكرام، وذو بمعنى صاحب، يعني الوجه الذي صاحبه الجلال والإكرام، وهو صفة للوجه لا صفة للرب، لأنه رفع قال ذو فتكون نعتا لوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال وليست صفة للرب ذي الجلال والإكرام. ومعنى الجلال والإكرام هنا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الرب جل وعلا حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. والجلال في اللغة هو التعظيم مع الخوف، الجلال في اللغة تعظيم مع خوف أو التعظيم مع المهابة. ولذلك نقول صفات الجلال، يعني الصفات التي فيها عظمة الله عز وجل وفيها كبرياء وفيها قهره ونحو ذلك. فوجه الرب ذو العظمة، لهذا ذكر ابن عباس تفسيرها بقوله ذو الجلال والإكرام، يعني ذو العظمة والكبرياء. أما الإكرام يعني من صاحبه الكرم، من صاحبه الكرم. ولا شك أن الله جل وعلا هو الكريم، وأن صفات الرب سبحانه وتعالى كريمة، يعني يعنى لا تماثلها صفة، بل هي البالغة في الكمال نهايته والبالغة في الجمال والجلال والكمال نهايته. وهذا معنى الإكرام، يعني البالغ، يعني البالغة في صفة هذا نهاية الكمال، في الصفة، وهذا يشعر أيضا بضعف المخلوق فيما يتصف به من صفات. نعم.
قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال رحمه الله: أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي، ويخفض ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به.
سبحانه وتعالى، سبحانك ربي ما أعظمك. نعم.
فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات.
أهل الأرض والسماوات، الكرم والجود والسخاء، والمنان الذي يعطي من غير سؤال، عمت الطائع والعاصي والفاسق والمؤمن، نعمه عمت الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم. نعم.
وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات،
في كل الخلق وفي كل وقت وفي كل مكان، سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. نعم.
وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه.
أعد. وتعالى.
وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه.
سبحانه، يعصيه الناس ويعطيهم ويمدهم بالنعم، بل ويتنزل إليهم سبحانه وتعالى، يتنزل إليهم جل وعلا في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، وذلك حتى يطلع الفجر سبحانه وبحمده، مع أنهم يعصونه بالنار وينامون كأنهم قد اغتنوا عنه جل وعلا في فقر وجهالة، ومع ذلك يقابل ذلك ربنا بالكرم والإعطاء والتودد والترحم بهم جل وعلا، فينزل إلى سماء الدنيا أقرب سماء إليهم، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، وهو الغني وهم الفقراء إليه جل وعلا، وهم العاصون وهو التواب الرحيم، وهو الغني وهم الفقراء سبحانه وتعالى. نعم.
وهذه الشؤون التي أخبر أنه كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه.
وهذا سبحانه يعني فوق ما أعطاهم في الدنيا من النعم، إذا أراد سبحانه وتعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء والموت بعد الموت، فيخضي الله عز وجل فيهم بالموت، فيرون من عدله وفضله وإحسانه أعظم مما رأوه في الدنيا في جنته، وذلك رحمته التي غرسها بيده، غرسها الله جل وعلا بيده لأهل الجنة، سأل الله من فضله جل وعلا. نعم.
ما به يعرفونه ويوحدونه، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان.
نعم.
وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان.
فالله جل وعلا وسبحانه وبحمده ذكر أنه ربوبيته وأنه هو الواحد في ربوبيته وهو المدبر لهذا الملكوت، فإنه يطلبه خلقه ما يحتاجون إليه في أمر دنياهم من صحة وسلامة وسعة رزق وولد ونحو ذلك، كذلك يطلبون ما فيه سلامتهم، يطلبون ما فيه سلامتهم عند لقائه من مغفرة الذنب والتجاوز والعفو وغير ذلك. والسؤال سؤال رب جل وعلا من أعظم العبادات سبحانه وتعالى، مع أن الفضل فيه والنعمة فيه لمن؟ مع أن الفضل والإنعام من الله عز وجل، والذي يستفيد من ذلك هو العبد، ومع ذلك جعل الله هذا الدعاء من أعظم العبادات. ولهذا جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. ابن آدم إذا سألته وأكثرت السؤال يغضب منك، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أما ربنا جل وعلا فقال نبينا عنه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق به وبصفاته جل وعلا: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا غاية الكرم. وسؤال ربي جل وعلا محبوب له، فالعبد كلما كان أذل إلى الله جل وعلا وأكثر سؤال وإلحاح في الطلب من الكريم سبحانه، يعني ولله مثلا الأعلى، إنسان كريم كل يوم تذهب تطلب منه، يعني الآن لو محمد كل يوم واحد فقير يذهب إلى مطعم يقول أعطيني سندوتش، أعطيني سندوتش، يوم من سيمل، أعطيتك يوم اثنين، شهر شهرين سنة سنتين، خلاص تعبت يكفيك. ولكن الله جل وعلا وله المثل الأعلى يحب إلحاح الملحين وسؤال الطالبين جل وعلا، فكلما ألح وسأل والله جل وعلا يمن ويعطي سبحانه، كلما كان العبد أقرب إلى المولى جل وعلا. وإجابة السؤال هذه أثر من آثار الربوبية أم الألوهية؟ من آثار الربوبية. ولهذا عمت هذه الإجابة المؤمن والكافر، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، ومن في السماوات هم الملائكة وما شاء الله من الخلائق، ومن في الأرض هم جميع من في الأرض من المسلمين والكفار، ومن الصالحين ومن العصاة، ومن الذين سددوا ومن المجترحين للسيئات. لهذا في الآيات عموم أن الجميع يسأل الرب جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يجيبهم. لهذا صارت إجابة السؤال من آثار الربوبية، فلا تختص بمسلم دون كافر، بل الكافر يسأل ربه ويدعوه، والله جل وعلا يعطي الكافر سؤله ويعطي المشرك سؤله، وذلك لأن إجابة السؤال ليست من آثار الألوهية ولكن من آثار الربوبية، والربوبية عامة للجميع، والله سبحانه وتعالى هو رب الخلق أجمعين. لهذا إبليس سأل ربه فأجابه الله جل وعلا في سؤله، يعني لما سأل التأخير إلى يوم القيامة: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الآية. وقوله أيضا: قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. والكافر أيضا يسأل فيجاب، فأفراد الربوبية منها إجابة السؤال، ومنها الرزق، إن الله جل وعلا يرزق، ومنها معافاة المرض، فقد يسأل الكافر ربه أن يعافيه من المرض فيجاب سؤله، يسأل الكافر رب جل وعلا يرزقه فيجاب في سؤله، سواء كان مضطرا أو غير مضطر. والاضطرار صفة زائدة، فإذا قوله جل وعلا يسأله من في السماوات ومن في الأرض هذا لأجل ربوبيته سبحانه لهم، فإن الجميع يتوجهون إليه بالسؤال. وقوله كل يوم هو في شأن، كل هذه لما أضيفت إلى اليوم الذي هو ظرف زمان انتصبت على الظرفية، كل كما هو مقرر في موضع في النحو. وقوله كل يوم هو في شأن، ذكر لك بعض الآثار في ذلك والأحاديث المرفوعة أن من شأنه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنب إلى آخره، يعني كل يوم هو في شأن. تنوع أفعال الله جل وعلا في إعطاء الأرزاق والمعافاة من الأمراض ومغفرة الذنوب والصحة وإعطاء الولد والتيسير وتيسر إلى الخير وصرف الشر والأذى ونحو ذلك، فالله جل وعلا يجيب من سأله، فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر هذا الملكوت وأمر الخلق، فهو يأمر وينهى في ملكوته، ويأمر بالأشياء الكونية العامة، وكذلك يأمر بما فيه صلاح المخلوق وينهى عن أشياء في كونه وكذلك فيما فيه صلاح المخلوق. فالله جل وعلا أفعاله في تدبيره لملكوته لا تنتهي، وهذه مرتبطة بكلماته الشرعية والكونية الكونية جل وعلا. لهذا كلماته كلمات الله الكونية لا تنفذ ولو تنفذ ولو كان البحر يمده من بعده سبعة أبحر لا تنفذ ولو كان البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كما قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك قوله جل وعلا في سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني الكونية، لأنه سبحانه كل يوم هو في شأن فيأمر وينهى ويدبر أمر هذا الملكوت، فيغفر ذنبا ويجيب سؤالا ويعطي محروما ويشفي مريضا وينبت زرعا وينزل غيثا ويرسل عاصفا إلى آخره. فكل هذه بكلمات الله جل وعلا الكونية، وأوامره في ملكوته تنفذها ملائكة الرحمن جل وعلا، فهو سبحانه كل يوم هو في شأن. نعم.
قال رحمه الله يسأله سنفرغ لكم أيها الثقلان.
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، نسأل الله بمنه وكرمه ولطفه ورحمته وجوده وحسن عطائه أن يمن علينا بشكره والتأمل في آلائه ونعمه، وأن يمدنا بمدد من عنده لشكره وحمده سبحانه على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. ونسأل الله المزيد من فضله وإنعامه، لأننا فقراء إلى رحمته وإلى عطائه ومنه وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وبحمده. نعم.